الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تستنكر تدنيس القرآن الكريم في السويد والدنمارك، وتصف هذا الانتهاك بالفعل المخزي. الجيش الإيراني يواصل مناوراته الجوية، واستعراض كبير لمسيرات القوة الجوية في المناورات. وزارة الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين على أهداف في موسكو. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استنكرت وزارة الخارجية الإيرانية تدنيس القرآن الكريم في دولتي السويد والدنمارك، وصفة هذا الانتهاك بالفعل المخزي. المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني أوضح أن الإساءة إلى المصحف الشريف تمت بدعم من جهازي الشرطة في كلا البلدين، معتبرا هذه الجريمة إهانة لملياري مسلم ولجميع الديانات السماوية. وطلب كنعان الحكومات التي تشهد وقوع مثل هذه الأعمال المخزية في بلدانها بمنع تكرارها، مشددا على أهمية التعامل مع مرتكبي هذه الجرائم بحزم أو تسليمهم للدول الإسلامية. اجتمع زعماء الأديان السماوية في إيران ردا على الإساءة للقرآن الكريم، معتبرين تلك الأفعال إهانة للمقدسات ومخالفة للمبادئ الإنسانية، كما شددوا على ضرورة احترام الرموز الدينية التي تعد من أهم نقاط الانطلاق لتحقيق سلام دائم في العالم. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
اجتماع لزعماء الأديان السماوية في العاصمة الإيرانية طهران. اجتماع جاء ردا على تدنيس القرآن الكريم في السويد. تم فيه التأكيد على ضرورة احترام المقدسات لدى الأديان الإلهية المختلفة، ودان بشدة أي تدنيس للكتب السماوية.
إهانة الكتب المقدسة مدان من أي وجهة نظر، والقيام بذلك هو ذروة العجز. هذه ليست طريقة الحرية، فإن القيام بشيء لا يحترم قدسية الآخرين يعتبر عملا غير قانوني عندما لا يكون لديهم القدرة على المواجهة والتعبير عن أنفسهم، فإنهم يقومون بهذا النوع من العمل المناهض للإنسانية.
وصف المشاركون هذا العمل بأنه إهانة لمقدسات الأديان ومخالف للمبادئ الإنسانية، وأكدوا أن السلام والعدالة لا يمكن تحقيقها إلا بالتمسك بالمعتقدات الدينية والقيم الإنسانية، ويؤدي عدم الاحترام وإيقاف ظهور التعاليم الدينية.
إهانة الكتب المقدسة ليست حرية، وتدينها جميع الأديان السماوية. هم لا يعرفون معنى الحرية ويقومون بأشياء تتعارض تماما مع الحرية. علينا أن ننظر إلى خلفية هذا الشخص الذي تعاون مع داعش في العام 2017، فهو ضمن الأشخاص الذين ليس لديهم اسم وعنوان، معزولون وليس لديهم توازن عقلي، ويقومون بمثل هذه الأعمال.
يلعب الدين دورا مهما في الحياة الاجتماعية العامة، وفي تحقيق السلام وضمان السعادة في حياة الإنسان الدنيوية والأخروية، ويمثل احترام القيادات والرموز الدينية والوطنية والدفاع عنها أحد أهم المنطلقات في الحفاظ وحماية الكرامة الإنسانية وتحقيق سلام مستدام في العالم.
مطالبات بالإدانة والرد على الإساءة بالقرآن الكريم، العمل الذي وصف بأنه إهانة لمقدسات الأديان ومخالف لمبادئ الإنسانية.
قال المتحدث باسم المناورات الجوية للجيش الإيراني أن مجموعة متنوعة من الطائرات المسيرة التابعة للقوة الجوية للجيش والمجهزة بقنابل ذكية ومحدثة دمرت مواقع مهمة وحيوية وأهداف للعدو الافتراضي في اليوم الثاني من المناورات. وأكد العميد علي رضا رودباري أن المرحلة الرئيسية والعملية للمناورات التي انطلقت أمس شهدت تنفيذ عمليات قتال واستطلاع وحرب إلكترونية بواسطة الطائرات كمان 12 وكرار ومهاجر 6 وغيرها، مشيرا إلى تدمير الأهداف الافتراضية بنجاح. وأضاف أن طائرات سلاح الجو مزودة بمنظومة تشويش وتقوم بتعطيل أنظمة الدفاع الجوي للقوات الافتراضية. أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اعتقالها شبكة إرهابية عاملة للكيان الصهيوني كانت تعتزم القيام بهجمات تستهدف مراسم العزاء الحسيني. وأكدت الوزارة في بيان أن أكثر من 40 عبوة ناسفة كانت بحوزة أعضاء هذه الشبكة، مضيفة أن متزعميهم يقيمون في دولتي الدنمارك وهولندا. وأشار البيان إلى تخطيط الإرهابيين للقيام بعمليات تخريبية عشية مراسم عزاء شهر محرم الحرام، من ضمنها تفجير مرقد الشهيد قاسم سليماني. يذكر أن وزارة الأمن الإيرانية تعتقل بين حين وآخر زمرا مماثلة تسعى إلى تعكير صفو واستقرار الشعب الإيراني عبر التخطيط لهجمات دامية. بدأ الكنيسة الصهيونية التصويت على تحفظات المعارضة بشأن مشروع قرار التعديلات القضائية التي تقترحها حكومة بنيامين نتنياهو. وأفادت وسائل أعلام عبرية أن المعارضة والائتلاف الحاكم في الكيان فشلوا بالتوصل إلى تسوية بشأن المشروع، موضحة أن التصويت عليه سيكون في موعده مساء اليوم. وفيما شهد محيط مبنى الكنيسة صدامات بين الشرطة وحشود المحتجين على القرار المثير للجدل، أعلنت المعارضة اليوم مقاطعة التصويت في القراءة الثالثة حول قرار يقضي بتقليص صلاحيات المحكمة العليا. استهدفت سرايا القدس فجر اليوم قوات الاحتلال الصهيوني بوابل من الرصاص بعد اقتحامها مخيما في طول كرم شمال الضفة الغربية. وذكرت مصادر محلية باندلاع مواجهات عنيفة في مخيم نور شمس فجر المقاومون خلالها عبوة ناسفة على جرافة عسكرية للاحتلال، ما أدى إلى عطابها لافتة إلى وقوع عدة إصابات خلال عملية التصدي. وفي مخيم عقب الجبر في أريحة اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المخيم وسط اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمستوطنين. قال مجلس القضاء الأعلى في العراق إن بغداد تتابع ملف استرداد المتطرف الذي أساء للقرآن الكريم بالسويد سلوان موميكا. وأكد رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان أن الرئاسات العراقية الثلاث عقدوا اجتماعا خاصا لمناقشة عدة قضايا مهمة، أبرزها محاكمة المدعو موميكا على جريمته وفقا للدستور العراقي. وكانت مظاهرة شعبية حاشدة خرجت بشوارع العاصمة بغداد وعدة مدن عراقية أخرى احتجاجا على الإساءة للمصحف الشريف في السويد والدنمارك. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين على أهداف في موسكو. وأفاد بيان للوزارة أنه بفضل منظومات الحرب الإلكترونية تم إحباط الهجوم وإسقاط الطائرتين ولم تقع أي إصابات. بدوره أعلن عمدة موسكو عن تعرض مبنيين لمحاولة هجوم بطائرتين مسيرتين فجر اليوم أسقطتهما الدفاعات الإلكترونية دون أن يسفر الهجوم عن إصابات أو أضرار كبيرة. وفي سياق متصل أعلنت مصادر حكومية بشبه جزيرة القرم إسقاط دفاعاتها أكثر من 10 طائرات أوكرانية مسيرة دون تسجيل خسائر بشرية، مشيرة إلى إصابة مخزن للذخائر في منطقة جانكويسك. لقي 15 شخصا مصرعهم واعتبر نحو 20 آخرين في عدد المفقودين إثر غرق قارب قبالة سواحل جزيرة سولاويسي في أندونيسيا. مصدر حكومي مسؤول أشار إلى نجاح فرق الإنقاذ في انتشال 6 أشخاص وأن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة أسباب الحادث، لافتا إلى تخصيص فريقان سيقومان بالبحث حول موقع الحادث وتمشيط سطح المياه. وتؤكد السلطات أن القارب خشبي وكان يستخدم لنقل الركاب بين قريتين في إحدى الجزر المجاورة. أفاد تقرير صادر عن وكالة حماية البيئة الأمريكية بأن أكثر من 1300 موقع في أنحاء الولايات المتحدة تم تصنيفها على أنها خطرة بسبب تلوثها بالنفايات. وقالت الوكالة إن هذه المواقع موقع ملوثة أو محرضة لخطر التلوث وتشكل خطرا على الصحة لأنها تلوثت بالنفايات الخطرة، مشددة على أن تطهير هذه المواقع يعتبر أولوية وطنية. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، نعزيكم بمناسبة ذكرى أيام عاشوراء، عظم الله لكم الأجر. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 4:13 تأتيكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يقدم لحضرتكم عند 4:46. الخامسة تماما ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 5:12 نستمع لصدى القرآن. السادسة تماما ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 6:15 تأتيكم إعادة للقاء المباشر عالم المرأة. السابعة تماما ونشر إخبارية مفصلة أخرى. يأتيكم برنامج أهل التقى عند 7:13. عند 7:30 نستمع لتلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان سيرفع عند 7:36. تقدم لحضراتكم استفتاءات في 7:42. الثامنة تماما ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. بعد الأخبار على الهواء مباشرة في 8:12 يأتيكم صدى المغرب العربي. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حديقة الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء.
السلام عليكم أحبابنا أصدقائنا أعزائنا في كل مكان.
أهلا ومرحبا بكم
في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج حديقة الأطفال، الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نرجو أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة
إن شاء الله. أعزائنا، لا تنسوا أن برنامجكم حديقة الأطفال فيه فقرات منوعة، منها قصتنا لهذا اليوم، وأيضا
فقرة هل تعلم،
وهناك فقرة مشاركات الأصدقاء،
وهناك حكايات منوعة.
إذن كونوا معنا واصحبونا حتى نهاية اللقاء.
كونوا معنا يا أصدقاء.
أحبائي أحبائنا الأطفال، أعزائنا أصدقائنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا أصدقائنا، وعظم الله أجوركم باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام.
أحبائنا، تتوالى العبرات والأحزان على الإمام الحسين عليه السلام بفقده، لكن اليوم يا أحبتي،
اليوم يا جنان سنتحدث عن شخصية عظيمة. هو القاسم بن الحسن عليه السلام، الذي وقف بجانب الحسين عليه السلام وهو صغير السن.
نعم يا حنان، وأعطى هذا الشاب الصغير السن أعطى للأعداء دروسا في الشجاعة والقوة قل نظيرها لمن هو في سنه.
ندب القاسم في كل عبادة، ليته قد شاطر العم جهادا، وأتى مشيا ليهدي ما اعتقادا، ينصر السبط وقد أحدى جوادا، ويسيل العبرات داعيا في الصلوات، قاسم يدعوك قويه فؤادا، ربنا 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 ارزقنا الشهادة.
أعزائنا، أولى الفقرات لهذه الحلقة ستكون وكما عودناكم مع قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، في قصة اليوم سوف نحكي لكم عن موضوع مهم وله فائدة عند سماعه،
خاصة ونحن في شهر محرم الحرام.
نعم، إنه موضوع استشهاد القاسم ابن الإمام الحسن عليهما السلام،
والتي سترويها لنا الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
أعزائي السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ تعالوا معا لنتابع قصة اليوم. أحبائي، كانت القصص النادرة والرائعة التي روته الجدة لأحفادها حول مصائب وبطولات الأئمة الأطهار من آل البيت عليهم السلام كانت قد شجعت محمدا وعليا أن يعودا مبكرين إلى البيت كل يوم لكي يستمعوا إلى قصص الجدة وهي تروي لهم ما جرى في أيام محرم.
اسمع يا محمد.
نعم يا علي.
لا تنسى أن تعود اليوم مبكرا.
أجل لن أنسى يا محمد.
اليوم صباحا قالت جدتي إنها ستروي لنا قصة أخرى من قصص أهل البيت عليهم السلام، وماذا حصل لهم في شهر محرم الحرام.
نعم سوف أحاول اليوم أيضا أن أكمل دروسي وواجباتي المدرسية كلها بسرعة لكي أكون مستعدا للاستماع إلى جدتي.
نعم أنا أيضا.
ألم تقل جدتي عن أي موضوع سوف تتحدث لنا اليوم؟
بلى قالت.
وما هو يا علي؟
قالت إنها سوف تحدثنا عن استشهاد القاسم.
القاسم؟
نعم القاسم.
ومن يكون القاسم ها؟
لا أعرف بالتحديد، ولكني أعتقد أنه استشهد مع الإمام الحسين عليه السلام، هذا ما سمعته في إحدى المرات.
حسنا يا علي، بعد أن نعود إلى البيت سنعرف القصة بكاملها وسنعرف القاسم من يكون.
هذا صحيح.
هيا بنا.
هيا.
Thank you.
وفعلا يا أحبائي، عاد محمد وعلي بسرعة إلى البيت، ولما دخلا بادرا بالسلام على أمهما وسألها محمد وقال:
السلام عليكم.
السلام
يا
عليك يا أمي.
وعليكم السلام يا أولادي.
أين جدتي يا أمي؟ ها؟
جدتك نائمة الآن
يا محمد.
نعم.
ما دامت جدتي نائمة فهي فرصة لكي نكمل دروسنا بسرعة قبل أن تستيقظ.
صحيح.
ولماذا أنتما مهتمين بهذه الدرجة بجدتكما يا أولاد؟
لأنها وعدتنا بقصة أخرى من قصص وبطولات واقعة كربلاء.
نعم.
واستشهاد القاسم فيها.
وأصبحتما عاشقين لهذه القصص يا
أولاد؟ طبعا يا أمي، فإنها قصص رائعة، تعلمنا منها أشياء كثيرة يا
نعم أمي. يا أمي هذا صحيح.
إذن هيا تناولا طعامكما حتى بعد ذلك تذهبا لتحضير الدروس والواجبات.
حاضر يا أمي. حاضر
حاضر يا أمي حاضر.
هيا إذن هيا
هيا
هيا.
وبعد أن تناول علي ومحمد طعامهما جاءت الجدة فجأة وقالت لهما:
السلام عليكم يا أولادي.
جدتي.
وعليكم السلام.
كيف حالكما؟
بخير يا جدتي. بخير.
وهل أنتما مستعدان لقصة اليوم؟
نعم يا جدتي.
ولكن
نعم.
بعد أن نكمل تحضير الدروس والواجبات يا جدتي.
نعم.
هذا جيد.
يعني بعد صلاة المغرب سوف تكونان مستعدين.
نعم
هذا صحيح. نعم.
حسنا، وأنا سوف أذهب لكي أصلي وأقرأ القرآن حتى تكون بعد ذلك على استعداد.
شكرا لك يا جدتي. شكرا لك.
لا شكر على واجب.
أحبائي الحلوين، بعد أن أصبح محمد وعلي مستعدين للاستماع إلى قصة الجدة، ذهب محمد إلى غرفة جدته وطرق الباب وقال لها:
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا بني.
جدتي.
نعم.
أحب أن أقول لك إنني وأخي علي قد أكملنا دروسنا وواجباتنا المدرسية.
وأنا بعد أن أكمل قراءة القرآن سوف ألحق بكما إلى غرفتكما لأروي لكما قصة اليوم.
شكرا يا جدتي. شكرا.
وفعلا يا أحبائي، بعد دقائق دخلت الجدة في غرفة محمد وعلي وبدأت بالحديث عن موضوع اليوم، وهو استشهاد القاسم عليه السلام.
السلام عليك يا جدتي.
وعليكم السلام.
جدتي.
نعم يا محمد.
ماذا ستحكين لنا اليوم؟
لقد قلت لكما صباحا إنني سوف أحدثكما عن القاسم عليه السلام وكيف استشهد في معركة الطف بكربلاء.
ومن يكون القاسم عليه السلام يا جدتي؟
لا تتعجل يا محمد، فسوف تقول لنا جدتي كل شيء.
القاسم يا أولادي هو القاسم ابن الإمام الحسن عليه السلام، وقد استشهد في كربلاء في يوم عاشوراء.
وكيف استشهد القاسم يا جدتي؟
نعم كان
يا أعزائي. لما أراد الإمام الحسين عليه السلام ترك المدينة، طلبت منه أم القاسم أن يأخذها وأبناءها الثلاثة معه، وقد وافق الإمام الحسين عليه السلام على ذلك.
وكم كان عمر القاسم عليه السلام في ذلك الوقت؟
كان عمر القاسم يا أولادي 13 عاما تقريبا، ولكنه رغم ذلك كان قد تعلم فن المبارزة من عمه العباس بن علي وابن عمه علي الأكبر بن الإمام الحسين عليه السلام.
تعلم فن المبارزة بالسيف وهو بعمر 13 عاما؟
نعم يا ولدي.
ألم يكن يشعر بالخوف وهو يبارز بالسيف رجالا كبارا يا جدتي؟
يا ولدي، كل أولادي وآبائي وأمهات آل البيت عليهم السلام كانوا شجعانا لا يخافون ولا يهابون أحدا أبدا.
وكيف قاتل القاسم عليه السلام في معركة الطاف؟
لما رأى القاسم أن أصحاب عمه وعددا من أهل بيت عمه الإمام الحسين عليه السلام قد قتلوا، وسمع نداء عمه وهو يقول: هل من ناصر ينصرني؟ جاء القاسم إلى عمه الحسين يطلب منه الموافقة لمبارزة عسكر الكفر.
وهل وافق الإمام الحسين عليه السلام على ذلك؟
يا ولدي، في البداية رفض الإمام الحسين عليه السلام، لكنه دخل المخيم فألبسته أمه ملابس الحرب وأعطته وصية والده الإمام الحسن عليه السلام يوصيه فيها بالقتال إلى جانب عمه الإمام الحسين عليه السلام.
يا جدتي، وماذا قال له الإمام الحسين عليه السلام لما رآه قد ارتدى ملابس القتال؟
لم يقل شيئا يا ولدي، بل نظر إليه الإمام الحسين عليه السلام وضمه إلى صدره وبكى، ثم أذن له بالمشاركة في القتال.
وهل فعلا شارك في القتال يا جدتي؟
نعم يا ولدي نعم، قلت لك إن آل البيت كانوا شجعانا لا يخافون الموت.
لقد تشوقت لمعرفة المزيد عن القاسم عليه السلام يا جدتي.
ولماذا يا ولدي؟
لأنه فعلا طفل شجاع. وأنا تعلمت منه الشجاعة كثيرا.
أنا أيضا تعلمت منه أشياء كثيرة بعد الذي سمعته يا جدتي.
يا أولادي، أنا أقص عليكم هذه القصص لكي تتعلموا، فقصص آل البيت عليهم السلام فيها معاني الصبر والإيمان، وفيها معاني البطولة والشهادة والكرامة والنضال ضد الكفر.
نعم يا جدتي، هذا صحيح.
ولكن كيف استشهد القاسم عليه السلام يا جدتي؟
نعم، كيف استشهد؟
يا ولدي يا محمد، استشهد حاله كحال إخوته وعمه العباس وبقية أتباع الإمام الحسين عليه السلام، عندما تقدم إلى أرض المعركة وبيده سيفه، تقدم لمقاتلة الكفار ولم يكن يشعر بالخوف أو بالرهبة أبدا، لكنه كان صغيرا، كان طفلا ليس لديه تجارب في الحروب وقتال الكفار، لكنه قتل كثيرا من الظالمين من أعوان يزيد بن معاوية، وفي النهاية استشهد ليلاقي ربه ورسوله في الجنة.
يا إلهي، كم كان بطلا وشجاعا،
كم كان الظالمين أولاء الظلم أعوان يزيد بن معاوية.
كذا يا أحبة الحلوين، كانت ليلة رائعة بالنسبة إلى محمد وعلي، وهما يستمعان إلى قصص الجدة المسنة، وهي تروي لهما كل يوم قصة من قصص وبطولات آل البيت الأطهار عليهم السلام. أحبائي، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أصدقائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم
إن شاء الله. وأنتم ما تزالون تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الآن يا أحبتي ننتقل إلى فقرة جميلة جدا،
ألا وهي يا جنان فقرة الاستماع إلى اللطمية.
فقدك علي صعب لكن يراودني الفخر يا ولدي يا نور البصر ما يرحم سنين الدهر لو فقدك علي صعب لكن يراودني الفخر قلبي شيري وابني شهيد يا بني يا هلا
حريص وادي كربلاء جسام يا بني يا هلا حريص وادي كربلاء جسام يا بني يا هلا جسام يا بني يا هلا
لو صدري فايض بالألم والذرف عليك دموعي دم لو عندي غيرك يا الولد لحسين قد مبلى ندم لو صدري فايض بالألم والذرف عليك دموعي دم لو عندي غيرك يا الولد لحسين قد مبلى ندم يا الغالي دمك يفوح جسام يا ابني يا هلا
حريص وادي كربلاء جسام يا ابني يا هلا حريص وادي كربلاء جسام يا ابني يا هلا
تعلمون يا أحبائي أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف قد ذكر القاسم بن الحسن في زيارة الناحية قائلا
السلام على القاسم بن الحسن بن علي المضروب على هامته المسلوب لامته حين نادى الحسين عمه فجلى عليه عمه كالصقر وهو يفحص برجليه التراب والحسين يقول بعدا لقوم قتلوك خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك.
أحبتنا أصدقائنا الحلوين مرة أخرى نقول لكم عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الحسين وأصحابه وأولاده وأبنائه. الآن يا أحبتي ننتقل إلى فقرة أخرى محببة لدينا ولديكم أيضا ألا وهي
فقرة مشاركات الأصدقاء الصوتية
إذن نستمع معا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أرواح التي حلت بفنائك أعزي صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بذكرى استشهاد أبا عبد الله الإمام الحسين عليه السلام ومن الذين استشهدوا بين يدي الإمام الحسين القاسم ابن إمام الحسن عليه السلام وابن أخي إمام الحسين برغم كان عمره 11 عاما وفي بعض الروايات كان عمره كان يقولون عمره 9 سنوات ولكن كان أن يريد أن يحارب مع عمه لأنه كان مع الحق القاسم إنه كان مع الحق مع الإمام الحسين وقال لعمه الإمام الحسين يا عمه إن الموت عندي أحلى من العسل لذلك فأخذ سيفه ودافع عن الإمام الحسين حتى كذلك يذكر التاريخ إن أثناء المعركة انقطع شعث نعله وتوقف فضحى هو حتى يكون بالحق، حتى يكون من الحق، وهو دافع عن إمام الحسين، وهذا الدليل على شجاعيته وحسن مظهره أن أراد أن يثبت الناس على الحق، إنه ما كان لا يخاف من الموت إن وقع إليه أم وقع هو إلى الموت، فقتل عدة أشخاص وبعد ذلك استشهد قاسم وصعدت روحه إلى الملكوت الأعلى، فالسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. والسلام عليكم. إيمان إحسان من إيران.
شكرا لكم يا أصدقائنا.
هل تعرفون يا أحبائنا الأعزاء أن القاسم على الرغم من صغر سنه لم يستطع تحمل بقاء الإمام وحيدا، وألح على الإمام عليه السلام أن يأذن له بالحرب، وعندما وافق الإمام فرح القاسم فرحا كبيرا.
ولكن الإمام عليه السلام كان يشعر بالضيق، فقد قال له وهو يضمه إلى صدره: يا ابن أخي، أنت البقية من أخي الحسن، فلا أحب أن أعرضك لضرب السيوف. ولكن القاسم كان يعرف جيدا أن نصرة الإمام الحسين هي أكبر من كل شيء.
أحبابنا الحلوين، أهلا وسهلا بكم، وأنتم تستمعون وتتابعون برنامجكم حديقة الأطفال من طهران. والآن إلى فقرتنا التي تعطينا المعلومات الكثيرة، ألا وهي:
هل تعلم؟
تعلم يا صديقي أن الحسين عليه السلام عندما قال: هل من ناصر ينصرني؟ سقط الرضيع من مهده كأنه يقول: لبيك يا حسين.
هل تعلمون يا أصدقائنا أن العباس عليه السلام كان في يوم عاشوراء قائد قوات جيش الإمام الحسين عليه السلام؟
هل تعلمون يا أحبتي أن دماء الحسين عليه السلام انتصرت على سيف يزيد؟
أما الآن يا أصدقائنا، نصل وإياكم إلى فقرتنا الأخيرة في البرنامج، وهي فقرة
حكاية.
أنا يقول أحد الإخوة: كنت قد ذهبت إلى مدينة مشهد لأزور مولاي علي بن موسى الرضا عليه السلام مع جماعة من الإخوة، فلما كان اليوم العاشر من شهر محرم ابتدأ رجل من أصحابنا يقرأ مقتل الحسين عليه السلام، فوردت رواية عن الباقر عليه السلام أنه قال: من ذرفت عيناه على مصاب الحسين ولو مثل جناح البعوضة غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.
نعم يا أصدقاء، كان في المجلس معنا جاهل يدعي العلم ولا يعرفه، فقال: ليس هذا بصحيح والعقل لا يعتقده، وكثر البحث بيننا وافترقنا عن ذلك المجلس، وهو مصر على العناد في تكذيب الحديث. فنام ذلك الرجل تلك الليلة فرأى في منامه كأن القيامة قد قامت، وقد نصبت الموازين وامتد الصراط ووضع الحساب ونشرت الكتب وأسعرت النيران وزخرفت الجنان واشتد الحر عليه وإذا هو قد عطش عطشا شديدا وبقي يطلب الماء فلا يجده.
فالتفت يمينا وشمالا وإذا هو بحوض عظيم الطول والعرض. قال: قلت في نفسي هذا هو الكوثر، فإذا فيه ماء أبرد من الثلج وأحلى من العذب، وإذا عند الحوض رجلان وامرأة أنوارهم تشرق على الخلائق، ومع ذلك لبسهم السواد وهم باكون محزونون. فقلت: من هؤلاء؟ فقيل لي: هذا محمد المصطفى، وهذا الإمام علي المرتضى، وهذه الطاهرة فاطمة الزهراء.
يقول: فقلت: ما لي أراهم لابسين السواد وباكين ومحزونين؟ فقيل لي: أليس هذا يوم عاشوراء، يوم مقتل الحسين عليه السلام، فهم محزونون لأجل ذلك. قال: فدنوت إلى سيدة النساء فاطمة وقلت لها: يا بنت رسول الله، إني عطشان. فنظرت إلي وقالت لي: أنت الذي تنكر فضل البكاء على مصاب ولدي الحسين ومهجة قلبي وقرة عيني الشهيد المقتول ظلما وعدوانا، لعن الله قاتليه وظالميه ومانعيه من شرب الماء.
قال الرجل: فانتبهت من نومي فزعا مرعوبا، واستغفرت الله كثيرا، وندمت على ما كان مني، وأتيت إلى أصحاب الذين كنت معهم وخبرتهم برؤياي، وتبت إلى الله عز وجل.
أحبتنا الحلوين، أعزائنا، عظم الله لكم العزاء بشهادة القاسم بن الحسن المجتبى عليهما السلام،
ورزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته.
اللهم آمين يا أحبتي، ونتمنى أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد في برنامجكم حديقة الأطفال الذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
انتظرونا في حلقة مقبلة من هذا البرنامج.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
العاشقين سعيا للعلا، أهلا كربلا والموت حلا في ركض اليقين.
حسين 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 يا حسين، حسين 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 يا حسين.
صار الضما في حبك ما لا لون الدماء من لون الحنين، يا عطر الخلود في نهر الورود لله العهود يوما لا تلي.
حسين 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 يا حسين، حسين 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 يا حسين.
البدر والصريع والرأس والقطيع مجروح الجبين للشايب الخضيب للخد التريب للجسم السليم صحنا وحسين
حسين حسين يا حسين 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 يا حسين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
تثبيت النظام الإسلامي إن واقعة غدير خم هي واقعة مصيرية ومهمة جدا في تاريخ الإسلام يمكن النظر إليها من حيثيتين أو بعدين الأول يختص بالشيعة والثاني يرتبط بجميع الفرق الإسلامية وبالنظر إلى البعد الثاني لهذه الواقعة يجب إيجاد هذه الروحية وهذا الشعور عند جميع مسلمي العالم وهو أن عيد الغدير الذي يذكر بهذه الواقعة الكبرى ليس مختصا بالشيعة البعد الأول لهذه الواقعة وكما ذكرنا يختص بالشيعة لأن أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الواقعة قد نصب للخلافة من قبل النبي بأمر من الله تعالى وفي ذلك اليوم وفي تلك الواقعة سئل رسول الله يا رسول الله هل إن إعلانك هذا هو من نفسك أو من الله؟ فقال من الله ورسوله أي أنه أمر إلهي وكذلك هو مني والشيعة تعظم هذه الواقعة من هذه الجهة لأن اعتقادهم أن الخلافة المباشرة لأمير المؤمنين عليه السلام ترتبط بهذه الواقعة أكثر من سائر الدلائل بالطبع إن البحث في مجال الاستنباط والاستدلال لهذه الواقعة في الكتب الكثيرة والمتنوعة على مر تاريخ الإسلام قد استمر من اليوم الأول وإلى يومنا هذا أنا لا أنوي هنا أن أضيف شيئا على ما كتبته وذكرته آلاف الألسنة والأقلام بشأن هذا المطلب. البعد الثاني لهذه الواقعة الذي لا يقل أهمية عن البعد الأول هو أمر مشترك بين الشيعة والسنة، سوف أفصل فيه قليلا. ما جرى هو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي السنة العاشرة للهجرة توجه إلى الحج مع جمع من مسلمي المدينة وسائر مناطق الجزيرة العربية التي أسلمت. وفي هذا السفر اعتنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستفاد استفادة تامة من حج بيت الله من أجل بيان المفاهيم الإسلامية سواء على المستوى السياسي أم العسكري أم الأخلاقي أم العقائدي. وقد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبتان إحداهما على الظاهر في اليوم العاشر أو قريبا منه، والأخرى في نهاية أيام التشريق. وتعلمون أن التشريق يطلق على الأيام من 11 إلى 13 من شهر ذي الحجة، ويطلق عليها القرآن الكريم مصطلح أيام معدودات في سورة البقرة. وعلى ما يبدو أنهما كانتا خطبتين لا خطبة واحدة. في هاتين الخطبتين بيّن رسول الله جميع المسائل الأساس التي ينبغي أن يلتفت إليها المسلمون بعمق، وهي في الأساس قضايا سياسية، ويدرك الإنسان جيدا كم أن أولئك الذين يفصلون بين الحج والقضايا السياسية في العالم الإسلامي اليوم ويتصورون أن الحج ينبغي أن يكون عبادة فقط بالمعنى الرائج والعادي، وأن كل عمل سياسي هو عمل خارج عن نطاق الحج، كم أنهم غرباء وبعيدون عن تاريخ الإسلام وعن سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ما بينه رسول الله في هاتين الخطبتين من مسائل وقد ذكرت في بعض كتب الشيعة والسنة بالإجمال هي هذه: أولا، تحدث عن الجهاد، والجهاد ضد المشركين والكفار، وأعلن أن الجهاد سيستمر حتى تنتشر كلمة لا إله إلا الله في كل العالم. وبشأن الوحدة الإسلامية بيّن رسول الله في هذه الخطب عدة مطالب، وصرح أن على المسلمين ألا يقتتلوا فيما بينهم، وأكد على وحدة المسلمين وانسجامهم. وفيما يتعلق بالقيم الجاهلية صرح بكلام واضح أن هذه القيم بنظر الإسلام هي لا شيء ولا قيمة لها، ألا إن كل مال ومأثرة ودم يدعى تحت قدمي هاتين. فقد تبرأ بالكامل من القيم الجاهلية وكل الخلافات المالية التي كانت بين المسلمين من أيام الجاهلية، كأن يكون أحدهم قد أقرض أخاه وله عليه ربا فإنه أصبح منسوخا، ألا وكل ربا من الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه هو ربا عمي العباس الذي كان قد أقرض في الجاهلية كثيرين وله عليهم ربا، فقد أعلن النبي أنه رفعه ونسخه، وقد أكد على قيمة التقوى كأعلى قيمة إسلامية، وصرح أنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، وبين ضرورة النصيحة لأئمة المسلمين، أي التدخل في القضايا السياسية وإبداء الرأي للحكام والأئمة، وجعل ذلك كفريضة، حيث يجب على جميع المسلمين أن يسدوا للحكام الإسلاميين نصيحتهم وآراءهم النافعة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
محرم صيح بس العاشق سمعت بعد شام يوم تيحلل وانا والدمعة بعد شام يوم تيحلل والدمعة وحمزة من القبر بالمأذنة ينعى وانت وحمزة من القبر بالمأذنة ينعى شنو ينادي يا شهر عاشور وين سمع ينادي يا شهر عاشور وين سمع وحقك يا محرم أمورنا بدونك أظلام وحقك يا محرم أمورنا بدونك أظلام ولا يروض معنا شهر زينة ولي ولي محرم لي